ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الحقيقة الآية بعدها تكملة لي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى أما قوله تعالى ولئن سألتهم أي عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء أي بما ذكر لا يقولن أي في الاعتذار إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا بل إنما كنا نخوض أي ندخل هذا الكلام لترويح النفس نتسلى ونلعب أي نمزح قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أي في ترويحكم ومزاحكم ولم تجدوا لهما كلاما آخر. لا تعتذروا أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فالنهي عن الاشتغال به وإدامته إذ أصله وقع فقد كفرتم أي أظهرتم الكفر بما قلتم بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وباستهزائكم بمقالاتكم أو بمقالكم بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان. قال المصنف تنبيه قال صاحب الإكليل قال الكية فيه دلالة على أن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء وأن الاستهزاء بآيات الله كفر انتهى كلام. قال الرازي لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال. وقال الإمام بن حزم في الملل كل ما فيه كفر بالباري تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا يحل النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم أي لتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم الإذاء والاستهزاء نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أي مصرين على النفاق أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. قال تنبيه روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة. قال ابن إسحاق كان رهط من المنافقين منهم وديع بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن ابن حمير أو ابن حمير مخشن ابن حمير وقل مخشي ابن حمير يعني هو قيل مخشي وقيل مخشي ابن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر جلاد يعني قتال أتحسبون جلاد بني الأصفر أي قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا إذا كانت أول غزوة احضرها رسول ضد الروم فبها يستهزئ ويقول له أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل منا 100 جلدة وأن ننقلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار بن ياسر فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فقال وديع بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله عز وجل فيهم الآية: ولئن سألتهم. وقال مخشن بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. مخشن ده اللي هو يعني كان خايف ان ينزل فيهم وحي، وكان يتمنى لو كل واحد فيهم الجلد له 100 جلدة كفارة لقولته. فهو الوحيد اللي جه للرسول وقال له: رسول الله قعد بي اسمي. هو رجح انه مخشي، عايز يقول لي انا خواف وابوي حمار ابن حمير. فبيقول له: قعد بي اسمي واسم ابي، يعني اسمي غم واسم ابويا زي حالاتي. قعد بي اسمي واسم ابي. وكان الذي عفي عنه في هذه الآية هو مخشن هذا، إن عفو عن طائفة وسماه الله وحده طائفة، يعني هو كان 13 واحد، الوحيد فيهم اللي سلم نفسيها أو مخشن. فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعني بها أو أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتوجل منها القلوب. دي دعوة سيدنا مخشن هذا، كان كل ما يقرأ الآية دي يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، يعني أنا المقصود بها، تقشعر منها الجلود وتوجل منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتيلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسان أو أنا كفنت، أنا غسلت أو أنا كفنت أو أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غير مخشن هذا، بعيدا مع فلسك. كانش عايز حد يغسله ويقول أنا غسلت المنافق، ولا واحد يكفنه ويقول كفنت المنافق، ولا واحد يدفنه ويقول دفنت المنافق. فكان عايز ربنا يستر عليه ستر، ما حصلش، فاستجيبت دعوته. شوف اللي ومما روي في استهزائهم أن رجلا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا. يبقى خلي بالنا الروايتين، هم الرواية الأولى اللي عدت ربنا سماها استهزاء بالله وبرسوله وبآياته، كان الاستهزاء بشخص الرسول اللي معاه لما يقع في الأسر حصلهم. الرواية الثانية جاءت في حق العلماء، فعد الاستهزاء بالعالم استهزاء بالله ورسوله وآياته. جاي أن رجل المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. فقال: أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. الآية، وهو متعلق له الرجل ده بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتفت إليه. قال الزكاة: الطائفة في اللغة أصلها الجماعة، لأنها المقدار الذي يمكنها أو يمكنها أن تطيف بالشيء، ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة. انتهى كلامه. وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب. انتهى كلام الشيخ في تفسير الآيتين. الحقيقة الآيتين يتحدث في موضوع في منتهى الخطورة في حياة المسلم، فقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قوله ولئن هذا الشرط، سألتهم ولم يحدد المسؤول عنهم، ما قالوش سألتهم عن ايه. ماشي، سكت عن لقيام قرينة الحال في واقع الصحابة، القصتين اللي حصلوا. لا يقولن، وقوله لا يقولن، النون تسمى نون التوكيد واللام لام التوكيد. لا يقولن إنما كنا نخوضنا، وقولت إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر، يعني ما أردنا شيء إلا الخوض واللعب، الهزار والمزاح. فكرناش في حالة تاني. وهذا يعطينا قاعدة عظيمة جدا.
هل يجوز معك
أن حتى المزاح له آدابه وأحكامه؟ المزاح اللي بهزر، فالناس اعتادوا نقل الأكاذيب في مزاحهم، والكلام ده أخوانا خاصة مع الشعب المصري صار له باع طويل. أي شيء مش عارفين عبر عنه أو بيغلوا منه يروح قايل النكتة، ونكتة عشان يوصلوا للمعلومة اللي عايزين يوصلوها للناس يقولوها بطريقة في الغالب الأعم مختلقة وأكاذيب. عايزين مثلا يطعنوا في وزير ولا في حاكم ولا في كاتب، مش عارفين يطعنوا فيه، عايزين يغمزوا فيه لأنه قال كلمة يعني تخالف الواقع، فيقول لك مش عارف فلان ده لما مات حصل ايه، وهو ماشي مش عارف يطلع له مصباح علاء الدين. طبعا انت حافظين دي طبعا. وراء هذا الامر كما قلت مجموعة كبيرة من الاكاذيب. المزاح اول شروطه الصدق، تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول الا صدق، وفي رواية لا يقول الا حق. فالاكاذيب في المزاح لما توصل لمرحله نتحدث عن رب العزه، نتحدث عن القبر وعن الملائكه، يقول لك فلان ده لما مات وقابل ربنا وربنا قال له كذا، هذا اختلاق كذب على الله عز وجل. ده يقول ربنا قال كذا ما عندوش نص، فهذا يعد من أعظم الكذب لأنه كذب على الله. كل الكلام ده لأن الموضوع بيننا احنا كمسلمين بالذات انتشر بشكل وقح. فالصدق وقول الحق ضرورة في المزاح، والمزاح لا يحل محرما. مش معنى ان احنا يعني ربنا أذن لنا ان احنا نتلاطف فيما بيننا ان احنا نستحل المحرم، في وقت اللعب نستحل ما كان حرام. يقول لك احنا في وقت هزار، مش احنا في وقت هزار، ما دام في وقت هزار يبقى كل شيء لنا حلال. من احل لنا ذلك؟ من احل لنا ذلك؟ الكلمه دي احنا في وقت هزار هي قولة من قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فاستحلوا في وقت اللعب أن يقولوا ما يحرم عليهم قوله أو يعتقدوا ما يحرم عليهم اعتقاده أو ينقلوا ما يحرم عليهم نقله من طعن في الله في رسوله في دينه في آياته في أعراض المسلمين في أعراض علماء الأمة في أعراض المسلمات النكت في النكت لك احنا شعب من نكت فحن قوي شعب من نكت يعني هذا المرض مرض من المصريين يعني أكثر شعب يقول نكت احنا المستوى العالم لكم في عبك النكت احنا هنا بتلف الدنيا كلها يعني انا رحت امريكا لقيت الاخوة هناك اخوة قاعدين طوال اليوم يسألوني ايه اخر نكت اتقالت ايه اخر نكت ما نعرفين هناك قاعدين بيتلقفوا كل نكتة تقال يوم بيوم بل منهم من لا يحدثك الا كل ما قابلني يقول لعم الشيخ هقول لك اخر نكتة كل ما قابلني يقول لها هقول لك اخر نكتة فالامر ده اخوانا في منتهى كما قلت الخطورة بهذا الكلام قوله ان لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب معنى ذلك انهم استحلوا وقت الاستهزاء ووقت اللعب ما كان عليهم محرما وهذه من اعظم الكبائر في جنب الله عز وجل بل نفرق بالامر اذا كان الامر يتعلق بالعباد فهو اقتراف كبيرة فان كان يتعلق بالله او برسوله او باياته او بمن يقوم عليهم دينه وهم العلماء فعد ذلك كفرا مش مجرد كبيرة عد كفر بنص الآية وضح دخلنا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب والصدق والجاه يقول تعالى في وصف المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كرام الأصل عند المسلم الإعراض عن اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يبقى الأصل إعراض المسلم عن اللغو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو فجعل من خصالهم الإعراض عن اللغو وده الأصل أذن في نوع معين من اللغو أن نلهو بشيء من الصدق وبشيء من الحق نمر به كراما من غير خوض في محرم واضح يا اخواننا كل النصوص جاءت في اللغو واللغو واللعب والهزار فلا بد ان ندرك هذه المعاني لان الكثير منا قد يرتكب كبيره او قد يخرج من المله بنكته بنكته زي ما قرأنا كلام ابن حزم اللي قالها واللي سمعها واللي نقلها واللي جلس في مجلس تقال فيه كلهم مشترك في الكبيرة او في الكفر والجريمة كلهم ولذا جاء النص الصريح وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا نعم ينطبق عليهم خلق العظيم يجي لك حتى الموصل صايع ونكت على رب العزة لنكت ونكت على نص الدين نكت على الحجاب نكت على اللحية وده استهزاء بآيات الله صريح مجرد جلوسك أمام أو مشاهد التلفزيون وهو يقول هذا أنت شريكه في الكبيرة أو في الكفر خلي بالنا وزاك أنا قلت بداية كلام الموضوع أخواننا في منتهى الخطورة لأن احنا واقعين فيه يعني من قروننا إلى إخمص قدمنا ايه؟ ان نهيته برئت وسلكت لدين ولا بد من النهي ولا بد من تعويد الناس على ترك هذا الخطأ أو هذا الكبير أو هذه الجريمة أو هذا الكفر. للأسف الشديد اللي بقع في هذا يعني أناس لنا محببون ممكن يبقى أخ وأخ حبيب وهو اللي بينكد وهو اللي بينكر وأنت تستحي تقول له عيب كلام. فخلي بالنا يا إخوانا الأمر كما قلت في بداية كلامي في منتهى الخطورة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وكأن الخوض واللعب أحل لهم فيه ما كان عليهم محرم. وضحت؟ فجاء رد القرآن رد حاسم قاطع بشكل عجيب. قال قل أبالله. وخلي بالك لأن أمور الإيمانيات كلها متعلقة بمن؟ أي أمر له علاقة بمسائل الإيمان الخوض فيه طعن في الله. هتخوض في عالم من علماء الدين، هتخوض في الرسول أو في كلامه في القرآن أو حكمه، كل ده يعد استهزاء بالله، وقد يعد استهزاء بغيره معه، استهزاء بالله ورسوله، استهزاء بالله وبالمؤمنين، استهزاء بالله وبآياته. لكن كل ذلك عده الرب استهزاء به. طبعا ده جانب في منتهى الخطورة، ولكن ما قلتش حاجة على ربي. ده انا بنكت على المشايخ، ده نكت على المشايخ، مشايخ الفت، القراء، حملة القرآن. لو دول مشايخ في الكفر حد نكت عليهم؟ القساوسة حد نكت عليهم؟ نكتب على العالم، عالم الدين، رجل الدين، طول يوم طلعوا لك في تمثيلات المسيحيات حتة واحد هزو. حتى وصل العوام لمراحل عجيبة انهم اعتقدوا ان كلمة شيخ دي تعني ما قاله المنافقون بنص ارغبنا بطونا. جماعة الكيلة، جماعة ما ورهمش غير الفتة واللحمة. اي حد من العوام تقول له عبد شيخ ما تعمل له فتة، هذه مصيبة. بل كثير منهم يذكر عالم مثلا جليل او فاضل يعني له جهاده وله دعوته، مجرد ما يذكر اسمه لك وما عرفوش لك شيخ بتوع الفتة. فصار ذلك الامر مقترن بذاك عند الناس بسبب كثرة النكت على العلماء. وعد الله ذلك كله من الكفر بنص الآية. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لأنه الاستهزاء مش بالشخص، مش بالعالم، مش بالقارئ، لكن بما يحمل من علم، من علم العليم، بما يحمل من إيمان برب العالمين. فمش قادر ينكت على ربنا، ينكت على من آمنوا به عشان تبقى النكتة مقبولة وأخف في ظاهرها عند الناس وأدعى للقبول والنقل. وعد الله ذلك كله، لو خدعنا به الخلق فلن نخدع به الخالق. عد الله ذلك كله من الاستهزاء به وبآياته وبرسوله. وعد ذلك كله كفر. كفر، عارفين كفر يعني ايه؟ لان في ناس بتخاف تقول كلمة كفر دي، لا ده من القرآن نص على انها كفر، سماها كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا. وقوله لا تعتذروا دل على أن اعتذار من خاض في الله وآياته ورسوله لا يقبل منه عذر. لا تعتزل. لا هنا النهي، ودل ظاهرها على أن عذر القوم غير مقبول مهما جملوه ومهما حسنوه ومهما اختلقوا فيه. لا تعتذروا. ثم قرر حقيقة الأمر فقال: قد كفرتم بعد إيمانكم. والمخاطب بالكلام ده مين يا اخوان؟ صحابة من الصحابة. فلما يكون الخائط ده ممثل ولا رقاصة ولا مذيعة، دول قاعدة من الصحابة عشان ما يخرجوا كلهم؟ دول قاعدة من الصحابة؟ ربنا حكم في حق الصحابة اللي خاضوا هذه الخوضة بالكفر: قد كفرتم. وما قالش حتى كفرتم، لا تعتذروا كفرتم، قد للتحقيق. فكأن الأمر صار حقيقة ناصعة لا نزاع فيه بقوله قد، حرف التحقيق، قد كفرتم بعد إيمانك. عشان ما نقولش الكافر الكافر الكفر الأصل، يعني من الأول ما أمنش بالله، لا، ده دول أمنوا وكفروا بعد إيمان. وإيمان صحابة مش أي إيمان، إيمان صحابة آيات تشيع. يعني سيدنا مخشي لما يبكي بيقول يعني في وصف الآية، يعني آية أعنى بها تقشعر منها الجلود وتوجل منها القلوب. لما تعيش معنى الآية هيكون هذا واقع، يقشعر منها البدن ويوجل منها القلب. إن المسلم يتحول من الإيمان للكفر بنكتة وقت ظاهر. قد كفرتم،
الكفر يخرج من الملة، مخرج من الملة، يعني الكفر صحيح
إذا كان بآيات الله بالله أو بآيات برسوله طلع برا،
مخرج من الملة، ليس له إلا التوبة،
يلزم توبة دخول في الإسلام الجديد. إيه؟ إيه؟ لا تعتذروا، يعني مهما قلتم من كلام أو مبررات غير مقبولة منكم، مش لا توجد توبة، هو نفى الاعتذار ولم ينفي التوبة. الاعتذار إيجاد المبررات لما اقترفوا من جريمة. فعايز يقول إن ركونك للمعتذرات اللي تعتذر بيها مش مبرر، لازم تعرف ان حكمك انك كفرت ويلزمك الدخول في الايمان الجديد. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. واضح يا اخوانا؟ سلم يا رب، سلم سلم يا رب، سلم.
هل يجوز معامله من المسلمين من فعل ذلك على انه كفر، ولا هذا بينه وبينه الكفر هنا بحكم الآية؟
ما احنا بنقول اهو الآية نصت على انه كفر، لكن هل هو كشخص انا يلزمني كمسلم ان انا اعامله معاملة الكافر؟
لا،
ده اسمه كفر عين، وكفر العين غير كفر العمل. عمله هذا كفر بنص الآية، مفيش نزاع في كده، فهو في ميزان الله بهذا العمل كفر. لكن فيما بيننا احنا كمسلمين عشان نقول كفر لازم نجيبه القاضي مسلم ونسلمه له ويفهمه الحكم ايه. قد يكون جاهل، وقد يكون متأول، وقد يكون مخطئ، وكل دي اعذار شرعية تنفي عنه الكفر. فان استبان له ان مفيش ليه اي عذر ومصيبة على اللي فيه يحكمه بكفر، بل كما قال ابن القيم فكفره كفر عينيه بعد ذلك محل خلاف بين اهل العلم. فلا بد من استبانة الأعذار الشرعية عشان يحكم على عين الكفر ويعمل معاملة الكفار. فلا تصل على الجنازة ولا يكفن ولا يدفن في قبر المسلمين ولا يرثه ورثته ولا يرثه ورثته، يعني أحكام تترتب عليه. فكفر العين موضوع تاني، لكن نتكلم دلوقتي على العمل ده في حد ذاته كفر مش كفر. كفر ايه؟ حتى المسلم إذا كان ضعيف في شيء من التزامه لا يسخر منه لكونه مسلم. ما يجيش واحد يقول لك ده النصارى أحسن مسلم، هذا كفر. النصارى أحسن من المسلمين، كفر كفر. احنا شرحنا الكلام ده لما كنا في آية النساء معي، ذلك بأنهم قالوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل، أولئك الذين لعنهم الله. اللي قال مثل هذه القولة لعن طرد من رحمة الله لا. إلا أن يحدث إمام من جديد ويتوب. وضحت؟ فالمسلم ما دام الأمر بيتعلق بإسلامه يبقى نبعد عن هذه الدائرة المحظورة، لكن أمر يتعلق بسلوك معين منه يبقى دورنا دور الناصح نقول له اتق الله وهذا السلوك ليس من دين الله. يبقى نربط سلوكه الخاطئ بالدين، مش نخرجه هو أو نسخر منه هو مع وجود قرينة على أن فعله منسوب للدين. ثم قال قد كفرت بعد إيمانك إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. وقوله إن نعف عن طائفة منكم، قلنا الآية جاءت في مخشن أو مخشي ابن حمير، والحقيقة كان موقف الضعيف اللي مش قادر يواجه طغاة المنكتين أو طغاة اللاعبين، قاعد في قاعدة والناس الكبار هم اللي بينكتوا ومش قادر يواجهه، لكن فيما بينه وبين ربه اعتذر. أول اعتذاره إن قال وددت لو أن كل واحد فينا جلد 100 جلدة كفارة لذنب. ثانيا إني توقع من الله العقوبة على فعله، هل أخشى أن ينزل فينا قرآن يفضحنا، لاعتقاده أن ما فعلوه خطأ وليس خطأ. فالأمرين دول بجانب الأمر الثالث وهو دعاء المستمر والمنح فيه على ربه أن يرزقه ربه الشهادة، بل وأن يستره عند موتي فلا يتحدث أحد عن نفاقه، فيسأل الله ألا يوجد من يغسله ولا من يكفنه ولا من يدفنه. مجرد الإحساس هذا كله دل على صدق إيمان مخشي ابن حمير. يعني قلنا صار بعد كده اسمه عبد الرحمن بدل من مخشي أو مخشي مخشي. إيه؟ واستجاب الله دعوته وأعطاه ما تمنى على النحو الذي تمنى. طلب الشهادة دل الشهادة، طلب أن محدش يكفنه ولا يغسله ولا يدفنه، ما فيش بني آدم جه ناحيته. طبعا آية وكرامة، ما فيش نزاع في كده، ما في نزاع أن يموت مخشي كان كرامة من الله سجد. يا أخوان على فكرة الموضوع ده يعني شيخ الإسلام تجنى ليه مجلد كامل في كرامات الصحابة والله. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيخلف بعطايا تفوق الحدود. إيه والله والله يا أخواننا عطايا تفوق الحدود بل والخيال. يعني سيدنا عاصم بن ثابت لما حصلوا المشركين هو واثنين تاني معاه صحابة، الاثنين التانيين سلموا وهو قبل سلم، دعا الله ألا يمس جسده يد مشرك. لحظة ما قتلوه ومات رايحين يمسكوه ربنا بعد جيش من الدبابير هجموا فسابوه، راحوا تاني يوم يشيلوا جسده ما لقوهاش مكانه. ولم يعرف له مكان. بعدين شفنا قصة سيدنا مخشي أو مخشي من حمير وغيرها الإمام النووي كان بيكتب، فالزيت بتاع المصباح نفذ، ربنا خلى صباعه ينور لغاية ما خلص كتابه في الليلة. وغير يعني الحقيقة هذا الجانب فضل الله فيه واسع، الكل يتمنى لكن ليس الأمر يتمنى، الأمر عايز الصدق وإخلاص الله عز وجل. فربانية العبد وإخلاصه هيجد من كرامات الله وعطاياه ما يفوق الحدود، وقد يقهر على ذلك. يعني منهم من جاءته الكرامة قهرا، يعني أذكر القصة اللي بذكرها الإمام الشافعي، أن رجلا في عصره كان شديد الورع والزهد غاض الطرف، فامرأة من جيرانه تعلقت من طلبة العلم عنه، فطلبته يقرأ لها رسالة. مجرد ما وقف على الباب يقرأ رسالة فتقول له تفضل زوجي جوه، دخل قفلت الباب عليه وحصيته وراودته، فلم يكن يدخل تحت المي، ودعا الله في الحمام: يا ربي أنت وعدت من اتقاك بمخرجي، وقلت ومن يتق الله يجعل مخرجه، وأنا اتقيتك فأين المخرج؟ فوجد الطريق من الحمام للشارع، سلالم ربنا حطها له عدة، قالوا لي على مستنيها في الحمام هو فيه. وغير هذا يا أخواني كثير، ولقد يقهر الإنسان على هذا الأمر، أن يتحط في موقف يصدق في لجوءه إلى ربه تأتيه آية في الآيات، وقد يأتي معا صدق العبادة وإخلاص النية. فهذا الجانب من الجوانب التي يعني أي إنسان فينا يتمنى هذا، لكن ليس كل ما تمنى ابن آدم يجده، إنما كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. احنا أدركنا يعني من أهل الفضل من أهل الخير من أعطاه الله كرامات تراها رؤية العين، يعني عارف عالم من علماء الأمة الله يتغمد برحمة سكونه في سحر الناس علماء. يعني كرامتين في حياته، واحدة سمعتها والثانية عينتها، وهو شاب بخمسة وعشرين سنة كان ابتلي بمرض أجمع الأطباء على ألا علاج له، نقلوه من المستشفى محمول على نقالة لبيته عشان يموت في وسط أهله. اليوم اللي نقلوه فيه كان يوم خميس ليلة الجمعة، أنا سمعت عمله بأذني يقول استيقظت من الله علي، استيقظت في الثلث الأخير من الليل ومن الله علي بكلمات دعوته بها، قلت ربي عجز الأطباء عن الدواء ولم أجد لدائي عند غيرك دواء، اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عن نفسي، وليعلم الله ما إن فرغت من دعائي حتى أحسست بجسدي كله تجري فيه الحياة. أرفع إيدي اللي ما بتتحركش تحركت، رجلي اللي ما بتمسيش مشي، قام اتوضى وصلى القيام ونزل الجامع صلى الفجر، قالوا صحي مسكين لك حلاوة الروح هيتطلع خلاص، وفي نفس اليوم صلى الجمعة ورجع، تاني يوم السبت راح المستشفى مشى على رجليه ليجيبون عن ألم خميس، الأطباء نفسهم مذهولين: أنت فلان؟ أنا فلان. مفيش، ما تنفعش. جابوه وحطوه قدام المعمل وعملوا له كل التحاليل اللازمة، لم يجدوا من هذا المرض في بدنه أثر. وعاش لغاية ما وصل يمكن 80 سنة. يعني أنا لا أنسى له موقف في آخر أيام، كان عنده بروستاتا وبول سكر ومجموعة أمراض، ففي يوم بتمشى أنا هو على السطح عندهم في البيت، فاعتصره الألم، لقيته تلاقه بسرعة جدا، فنخدته في حضني لقيته بكى، يقول لي أنت تبكس يا صلاح؟ قال لي تعبان؟ أشوف لك الدكتور؟ قال لي أبكي لقلة الصبر. قلت له سبب ايه؟ قال لي لما قلت اي قدامك تعمل حاجه. قلت له لا. قال لي كيف اشكو الله لغير الله؟ فعد كلمه اي مع الالم الرهيب اللي هو فيه ده شكوى لغير الله. انا درس عندي بقول لك شفت بعيني، مش متصور يعني ان واحد بهذا الكم في الصبر وفي الادب معه. لحظه وفاته جسمه كان فيه بهاق، ده أمر عيني تشوفه بعينك وفي جسمك وليه صدق. لحظة موته أذهب الله كل ذلك عنه، أصبح كتلة من النور ده. آية تراها بعينك. يا إخواننا يعني ما أخذت الأمة من الصالحين وما خلت خزائن الله من العطايا العباد ومن كرامته الأولياء. تقولنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلف وبيخلف بفوق ما نتخيل، فلا نقطع املنا ورجاءنا في ربنا، بل هذا الباب للأسف الشديد عز من يلجه من المسلمين، عز من يصدق مع الله ليجد أثر العطايا والمنن. كل واحد يقول لك احنا بنقدم عليه، بنقدم فضل ومشي حاله، فكله بيمشي حاله، لكن أين من يرتقي ليجد منن الله لأهل الترقي؟ الأمر عزيز، أقول الأمر عزيز، نسأل الله عفوا. إن نعفو عن طائفة منكم، أدينا شفنا موقف سيدنا نخشي وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أنزل في هذه الآية إن نعفو عن طائفة وسماه وحده طائفة، سماه وحده طائفة، يعني مخشي ده لوحده رغم إن كان في عداء المنافقين اللي خدوا لعبه، حوله الله بصدق توبته لأمة واحدة طائفة. أيوة هذا دليل وحدها تكفيه، يعني لو لم ينزل، شوف رغم أنه معهم من الآية مع أن الآية استثنته هو الواحد ولم تستثن غيره، وعده الله في طائفة، لكن كان لآخر لحظة في عمره يخشى أن يكون ممن كفر. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقوله نعذب طائفة لم يذكر نوع العذاب ولا موضعه في الدنيا ولا في الآخرة، فدل ذلك على عمومه، فالذي يستهزئ بآيات الله سيقيد الله له ألوانا من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، بل في الدنيا وفي الآخرة. نعذب طائفة، السبب ايه؟ قال بأنهم، الباء هنا سببية، وقوله بأن حرف توكيد، وهم ضمير توكيد ثاني، كانوا مجرمين. فسمى كل مستهزئ بالله او برسوله او بعلماء الأمة او بالمنتسبين لدين من المسلمين المؤمنين، عد كل أولئك مجرمون، مجرمين، عد كل أولئك مجرمين لأنهم كانوا، ورتب عقوبة الكفر عليهم فكأن جريمتهم الإجرام وعقوبتهم الكفر أو اسمهم بالكفر، ووعيد الله لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. وضحت؟ مش عايز اطول في الايتين اكثر من كده، لكن يعني ما قد لا تفع بينهم الكفر والله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
ثم ليه المبرر؟
ايه؟
مش قالوا الكلام ده ليه المبرر؟
اللي ندم سيدنا رشيد. الباقيين بالواحد. لان الرسول بعثهم سيدنا عمار بن ياسر. وقال له قول لهم انتوا كنتوا بتعملوا كده ليه؟ فان انكروا قول لهم لا ده انتوا قلتوا بالفعل فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان كذا. فسيدنا عمار راح وبالفعل سأله يقول لك كانوا 13 واحد تسلم منهم سيدنا رشيد. في دسته بعد كده 12 واحد. سألهم قال انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ فقام زعيمهم ده اللي قال انما نقول ونلعب. فرد عليه سيدنا عمار بن ياسر قال له بل انت قلت كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وما تعتذروش. راح للرسول تعلقوا بالسيف بتاعه وقعدوا يعتذروا له يا رسول ده احنا بنهزر ده احنا بنلعب ده احنا مش عارف. والنبي اعرض عنهم لاخر لحظه بل اعطى اسماءهم لحذيفه بن يمان حتى لا يصلي على احدهم الجنازه وماتوا من الفتنه.
يعني
ايوه ما مش ما قالش ان انا تبت واخطا ولا قلب لسانه ده هو جاي يعتذر يبرر ان اللي عمله ده صح. ده معنى الاعتذار يقول ده انا بهزر ويعني الهزار يحل لك انك انت تاخد في الله ايه ورسوله. فهو بيبرر خطاه بالاعتذار مش جاي يتوب. عشان كده ربنا ما قالوش لا تتوب. لو قال لا تتوب الاغلق عليهم باب التوبه. لكنه قال لا تعتذروا يعني اعتذاركم مش مقبول. من الاول. لما تكفرت خلاص. برضه ما تاب. سيدنا ربنا عافينا عافيك. النفس البشريه خبيثه. نعم لابد من احترام لابد من احترام جانب الدين يا اخوانا. واي امر يتعلق بالدين لابد ان يكون له اعظم مكانه في القلوب كما قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وكما قال في اخرى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقى القلوب. اي شيء ورد عن الله وعن رسوله لابد ان يعظم في قلوبه. لكن نستهين بامر من امور الدين لك ايه يعني يسوني دي سنة كان الصحابة ممكن يعطل عنهم النصر شهر ونضيعوه من أهمله فيه. وإحنا دي سنة ده ربنا وعد ألا يعذب من التزم بالسنة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم ويستغفرون. قال إمام الخطبي وأنت فيه أي بسنتك مش بشخصك بسنتك وهديك. ندرك يا اخوانا المعاني دي لان احنا يعني في مسيس الحاجه لها خاصه في هذا الوقت الذي عز فيه من يعظم الله ودينه وحرماته. الكل الان تجرع حتى للاسف الشديد تلاقي مسلم مصلي ومنتظر في المسجد وما اجرا على النكته وعلى الهزار وعلى الامزاح على الخوض في هذه الذي نعمل. سيدنا ابو هريره قال انكم لا تاتون افعالا هي في اعينكم ادق من الشعره كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. بيقول مين التابعين؟ سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير عكرمه ومجاهد عطاء بن رباح. انكم لا تاتون افعالا تعدون في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. احنا مشكله.
طب حضرتك بالنسبه للاستهزاء لو كانت النكته لا تتعلق مثلا بالله عز وجل ولا بالشرع لكن واحد يجي يقول نكته على واحد فبقول له ان الكلام ده حرام حصلت ولا ما حصلتش فبقول لي هي النكته ما حصلتش بس بقول قد ايه يبرر موقفه.
مش خوض في عرض مسلم والخوض في عرض مسلم سهل يعني
مش على شخص معين يعني
غير الشرع
في حديث ورد الخدمة إن من شرار الخلق من يكذب ليضحك الناس. إن من شرار الخلق من يكذب ليضحك الناس.
صحيح.
هذا صحيح. إن من شرار الخلق من يكذب ليضحك الناس، يعني يختلق الكذب عشان يجعله نكتة يضحك بها الناس، فجعل ضحك الناس هدفه غاية عنه. في ناس يقول لك فطرتها الضحك، فطرتها حاجة تعطل، يعني في ناس يعني أي كلمة تطلع منها تلاقيها طالعة طريقة كلامه نفسها. يعني أنا أعرف نوايا من البشر، هم من صحابة سيدنا العلي بن مسعود. سيدنا العلي بن مسعود كان النبي لا يرى إلا ابتسم مجرد رؤيته. ليه؟ لأن هو طبيعته نفسها، طريقة كلامه واستنباطاته والملح اللي بيطلع بيها، تلاقي أي حد يسمع له يضحك. النبي ما أنكر عليه ذلك، واخد بالك معايا؟ ليه؟ لأن دي طبيعته. يعني أنا أعرف صاحب عندنا في البلد الله يرحمه، يعني كان الراجل بيتكلم بسريته. فمجرد ان يتكلم بالكلمه انت لازم تضحك، انت لازم تضحك، لان هو زي ما قلت طبيعته كده. يعني رجل على فكرته على سديته، ايام ما طلعت العربيه بجوده جديده فكان سمينها النعش الطاير، فسواق تاكسي قال له عم ابراهيم، قال له انت مسافر؟ قال له مسافر. قال له تتعرف مع العربيه؟ قال له عربيتك ايه يا ولدي؟ قال له بجود عزير. قال له يقول على النعش الطاير يا ابني؟ قال له قال له طب استنى اجيب الكف المريض. بدل فطرته طريقه كلام نفسها في النكته، كانت دماغه ضخمه الله يرحمه، فراح يشتري طربوش لف لما داخل يلاقي طربوش مقاس دماغه مش لاقي. بعد ما حكي لقى واحد كده في جنب في الخزين، فلقى عنده طربوش قاسه لبس اتباع كان اعمال مش عارف 2 جنيه. قال له بالنص، قال له ب 2 جنيه ما يقلش مني، ده بقاله عندي 3 سنين ما يطلعش. لا مش هلاقي خلاص مقاس الضغط خالص. فدوك قال له شوف، قال له هو بيجيب نصه بس مش هينفع منه زيادة. قال له طيب انا لقيت مقاس دماغك بشتري. قال له طيب وانت لقيت مقاس دماغي ابيع. قال له والله تاكل طربوش. الراجل زي ما قلت بسجيته طريقه كلام نفسها تنفع، دي فطره محدش يقدر ينجح فيها. لكن انا يختلق كذبه عشان يضحك الناس، هذا موطن الله. واضح اخوانا؟ يبقى مطلوب اني لو ملحق او طرفة وقعت بالفطرة، السلف نقلوا اخبار زي يعني ابن الجوزي عمل ايه؟ كتب.
وين حكاية الفطرة؟
وابن الجوزي جاب، بس قال ان فيها حقائق وفيها اكاذيب وذكر كلامك، لان جحا كان اسبق من ابن الجوزي، كان اسمه ابو الغوص. جحا ادرك عكرمه من التابعين، عكرمه تلميذ عبد الله بن عباس ادركه جحا، كان اسمه ابو الغوص وكان ذكي جدا، لكن كان ساكنين قدام منه في البيت بتاعه مجموعه شباب صغيرين، فهو كان طوال اليوم يجيب لهم الغاز يعجزهم، فمش عايزين يردوا عليه. فيعملوا ازاي؟ اي نكته تحصل يروحوا ناسبينها ليه هو. فكثير من النكات اللي قيلت منسوبة لجحا نسبت إليه لم يفعلها، لكن ما كانش مؤثر، ده كان ذكي جدا، لكن قصص التغفيل اللي نسبوها إليه. وابن القيم يعني ابن الجوزي ذكر مجموعة أخبار خاصة بذكائه وبملكاته وإمكانياته كده، لكن هو رجل واضح إن هو يعني كان مستور الحال، ما هوش مثلا عالم واحد مشهور، لكن زي ما قلت واحد من زي رجل بلدياتنا ده اللي هو تحس ان في دمه الطرافة في دمه. فجحا كان كده، انه ممكن يتصرف تصرف التصرف نفسه طرفة. يعني كان عندنا واحد في بلد تاني غير اللي ذكرت ده، الناس كانوا يسمونه جهل. فعلا راجل كبير في السن انا ادركته تصرفاته كلها الدق يا طول. من احنا كنا نروح كنا نتجر قصب، نروح نشتري قصب عشان نتفرج عليه احنا اطفال. اي تصرف يعمل مع زبون لازم يضحك، هو دي طريقته ودي فطرته السجيد. يعني اذكر واحد كثير داخل عنه وكان يقعد طول ما هو قاعد يمص قصب ما يدفعش فلوس، فعايز يمشي يمشي ازاي؟ جاب عود قصب وقعد يضرب في الارض. قال له بتعملها حاجه علي؟ قال لا اسكت ده تعبان ده موته، وخلي بالك اللي وليف هنا في القصب دي حيه ولها وليف وانا مش مسؤول ان الوليف ده طلع على حتت. الراجل خد بعضه مش زي ما بقول لك الراجل تصرفه بمثاليته تحس ان نفس التصرف طرفه تضحك تسلي، لكن لا يتعمد الكذب عشان خاطر الناس تضحك. بس اي ثلاثة جدهن جد وهزدهن جد. لا لا يا توزي عظيم نص على حد تكتب كده عشان لو قال للولية قال لولي أمرها بالفعل زودني موكلتي وقال له زوجتك، والتاني قال له قبلت، والتاني موكلاه عدت سوا. لكن معظم الكلام ده اللي بيتم فيه ولي ولي بخلاف من يمنع فإنه يقبل. قال تعالى نسوا الله فنسيه. قال المصنف أي أغفلوا ذكره وطاعته فتركهم من رحمته وفضله. قال الشهاب معنى نسوا الله أنهم لا يذكرونه ولا يطيعونه، لأن الذكر له مستلزم لإطاعته، فجعل النسيان مجازا عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة، ونسيان الله منع لطفه وفضله عنه. نسيان الله له منع لطفه وفضله عنه. قال النخيل جعل النسيان مجازا لاستحالة حقيقته عليه تعالى وامتناع المؤاخذة على نسيانه. إن المنافقين هم الفاسقون أي الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن كل خير، وكفى المسلم زاجرا أن يلم بما يكسبه أو بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمه. وإذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول كملت، أن يقول كسلت، أن يقول كسلت، لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله تعالى كسالا، فما ظنك بالفسق؟ أفاد ذلك الزمخشري. وانتهى كلام الشيخ. الحقيقة إخواني أن الآية وصف لواقع موجود في لا ينتهي من عصر، فأنا في من سبق أنا ولا يزال في أجيال. فبدأ الآية بإقرار حقيقة، حقيقة الآية يعني اشتملت على أربع موضوعات مستقيمة. موضوعها الأول قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وخلي بالك قوله المنافقون بالألف واللام التعريفية تبين لنا أن هذه الحالة حالة من استفحل في النفاق صار على النفي، لأن قد يعرض للمسلم شيء من الفعل، لكنه لا يبلغ هذه الحالة هذه المرحلة. لما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا الشاهد أن ممكن إنسان يكون فيه خصلة صفة بالنسبة للمنافقين لكنه ليس بها منافق، ما وصلش للحد أن يوصف بهذا الوصف. وضحت؟ عشان كده ما قالش منافقون ومنافقات بعضهم من بعض، قال المنافقون. والالف واللام التعريفيه دلت على علميتهم فيه، لما بلغوا الحد اصبح فيها اعلام مشهورين معروفين. وضحت؟ دي البدايه. اذا الايه وصف ليس لكل من فيه نفاق، بل وصف لمن استفحل فيه او استفحل له. دي تقرير جزء لابد من الكتاب. المنافقون والمنافقات، مع ان كلمه المنافقون مفهومه، وهذا داء القران كله، انه يستر المرء كونه عوره، فلا يكاد يرد ذكرها الا مندرجه تحت رجله. اذا قال المؤمنون يبقى تشمل المؤمنون كلهم، المسلمون تشمل المسلمون كلهم، الكافرون تشمل الكافرون كلهم، المنافقون تشمل المنافقين والمنافقون، إلا في مواطن محدودة خاصة بسبب ذلك. الأصل أن المرأة داخلة تحت الرجال لأنها رعيته وله تبع، وهو المسؤول عنها أمام الله يوم القيامة لا محالة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمخاطب بهذا الرجال: وإن دخل النساء تبع الرجل. كان هذا من فقه الإمام البخاري حين أخذ هذه الآية وجعلها عنوان باب عند مسلم البخاري. قال: باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد تحت هذا العنوان حديث واحد من الشيوخ، حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل الإمام راع الحاجم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤول عن رعيتها. البيت هو مسؤول فيه، وهي مسؤولة عن البيت، الطعام والأراض والعفش والشقة وداخلها. ها؟ والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة تبع للرجل، ولكنه هنا أفرد النساء بالبيت. فشل قوله المنافقون بعضهم بعض، قال المنافقون والمنافقات. لأنه قد يكون منشأ النفاق المنزل، وقد يكون لبعض النساء دور ضليع في النفاق، فالحرب على الله لا يقوم بها رجال واحد، بل رجال ونساء. بل القرآن الكريم حكى لنا قصة سيدنا يوسف، راح المعركة كلها أدركها نساء. المعركة اللي انعقدت ضد سيدنا يوسف حتى سجين، كان اللي بيدير المعركة مين؟ النسوة. واحدة راودته بلا ذنب ولا جريمة، وهي التي تكفلت بإقامته. قالت: ما جزاء من أراد، لما اكتشف أمرها وامتنع يوسف عنها وافتضح أمام زوجها أمرها، دلت واجهة. كما قال تعالى: وألف يا سيدها هذا الباب. ألف يا لقيوه وهي بتراود تجرى مقطعها دوم من ورا، شد جذبها لي وفراري قطعت ثيابه من خلفه. وعندما لقي زوجها بادرته هي يعني نسوان في منتهى الجبروت. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ودك حب، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ملوش حل الا السن والتعذيب. شوف النسوان بتاعنا من زمان بتاع الصلاة الا ان يخشى جنة او عذاب. زي النسوة برضه قال هي راودتنا عن نفسها معرفش حاجة وطلب الشهود وشهد الشاهد وأيقن الزوج بالحقيقة وبراءة يوسف وقرر ما يملك وما يملك على ضميره بقوله يوسف أعرض عنه دمرت الحكومة بتاعته ومن أيام وإن كان هو من أكبر رؤوس البلد عزيز مصر وعزيز مصر كما قال المذكور غيره رئيس الشرطة وزير الداخلية الفاسد وزير الملك ملك الحاكم العام. فقرر هذه الحقيقة بقول يوسف أعرض عنها يعني ما تتكلمش قدام حد المتوقف. ثم رجع لزوجته بقوله واستغفري لذنبك من خطر يعني عارف ان غلطان ما عرفش وايقن ما ايقنش. هو سكت وعدى الموضوع وهي ما سكتش. اذا ما الخبر بدات تتوقف دولية تتوقف خبر زي ده ما يخلوش حد يقول خدام ولا شغال. واتنقل لمين؟ لنسوان الملأ. الملأ يعني عالية القوم الوزراء والامراء أغنياء رجال الأعمال. فالحديث لا تدخل الأجر. النساء لها هيمنة في هذا الباب عجيبة. امرأة العزيز لم تنفق بل أرادت أن تحمي جميع النساء على الإقرار بحقها في المتعة. في مسألة نفسها لحد إيه جمعت الإسلام في بيتها وقدمت الطعام الطعام على النظام عشان ما نفكرش من الكلام الحديث يعني الشوكه والسكينه والمعلقه والكلام ده اتيكيت. لا ده اتيكيت من زمان يا اخوان من ايام فرعون من قبل فرعون خمسة نزل الآن حكم الهكسوس. معنى هكسوس العرب العملية من هم اللي كانوا حكمين في وقت سنة لذلك رئيس الدولة كان اسمه الملك في مصر ما كانش اسمه فرعون. ودي الحقبة الوحيدة اللي حكم فيها الهكسوس فكان الحاكم يسمى الملك ولا يسمى الفرعون. قبلها كان اسمه فرعون وبعدها اسمه فرعون. وضحت اسمعوا انت النحمس الاول النحمس الاول اللي طلعنا الهكسوس. مين هكسوس؟ العرب العمليك اللي كانوا حكمين مصر طبعا اسمهم مجازين. فخلاصة القول ان المرأة واجهت نسبة وعلى نظام كيف قدمت الاكل والسكين موجودة والوقت اللي كل واحدة فيه مستعد تمسك السكينة بيقشروا فاكهة ولا قطع طرطة أي حاجة تاكل بسكينة ولا بيقطع لحمة. أمر السيد يوسف أن يطلع عليه بالأمر لأنها تثق مما تعرف من أحوال النساء أن طاقة النساء في مقاومة جمال يوسف صفر. إذا دبرت كلمة قالت اخرج عليه بالأمر اطلق خلي الإنسان شديد. يقول تعالى فلما رأينا مجرد رؤية أكبرنا. هذا يدلك على مدى ضعف النساء الشديد. كل دول متزوجات وزوجات مين؟ علية القوم مجرد شاب فتن به كل الاسم متمدع سيدي من هذا الوكيل ماله هدف جمال رسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جماله يقصده بالوقار والجلال. جمال سيدنا يوسف كان صارخ وش الوقار اللي في رسوله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هاب الناس النظر إليه، فعصم الناس أن يفتنوا به أو بجماله بسبب من هذا. يعني من أدهى رواة العرب عمرو بن العاص يقول منذ أسلم إلى أن لقي النبي ربه لم أرفع عيني في وجهه قط من النهار، ووالله لو طلب مني وصفه ما استطعت ذلك. مين يقول الكلام ده؟ واحد محنك في الوصف ده، عدوه واحد من ثلاثة من دهاء العرب اللي ما يعدمش في الدهاء حد. سيدنا عمرو كان شخص عارف، ومع ذلك والذي يقولها مش هو بس، ده جميع الصحابة ما تجرأ منهم واحد على وصف اللي وصف خلقة النبي مين ولا اتخذ الأطفال صغير اللي وصف الحسن بن علي وأم معبد لأنها كانت مش سيدنا الحسن كان طفل بعدين كان جد، فالمهابة اللي بينه وبينه منزوعة مدد أبو أم. والإنسان اللي دلال على جدي وجدي يعني بيبقى فتح صدر، ومن هنا جاء وصفه على لسان وعلى لسان أم معبد لأنها رأته ليلة الهجرة كانت مشهد، فأحدقت النظر فيه فوصفت الفكرة. لكن ما فيش حد من كبار الصحابة قط تجرأ على وصفه إلا سيدنا أنس أكيد معه قال كان كالبدر في ليلة تمام بس، لكن يدي وصفه تفصيل ما فيش. مين ده؟ أنس خادمه اللي مقيم معاه في بيته على خدمته 10 سنين. سيدنا جابر بن عبد الله كان شاب صغير كان مع رسول باستمرار، ونفسه يقول كنت أسير خلف النبي ألتمس مواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول. شوف ما في أحد. سيدنا يوسف جماله كان شديد ما عليهوش نسمة وقار الموجودة عند النساء، ولذلك مجرد ما رأيناه النسوة انخلعت قلوبه فأكبرنا وقلنا حاشا لله يا هذا الرجل. استحال ده الأول الآن ما شفناش حد بالشكل ده ولا متنبئ، وقلنا حاشا لله ما هذا الرجل. فخرجوه عن برشاميت بمر إن هذا إلا ملك كريم. من دولة كريم في اللحظة دي كبرنا وقطعنا إليه، أصبح فيه دليل إدانة فيش على كل الناس. واحدة بعد كده تفاجئوا وتسحبوا أهل انتوا قطعتوا عليكم لو شفتوه، بس متوقعين من واحدة عايشة في حضنها مربيها تعمل ايه؟ هذا تقولوا كده. وذلك رد لحظة ان ادان النسوة انفسهن بخطع يدهن قالت فذلكن الذي لمتن من فيه. هو ذلك فذلكن الذي لمتن من فيه ولقد راودته عن نفسي. وهو القسم ولا حرف والقسم توكيد ولام حرف توكيد وقد تحقيقية حرف توكيد تاني. بكل المؤكدات أكدت أن اللي عملته هي اللي عملها عادل. ولقد راودته عن نفسه استعصم من نفسه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو لا يكونن من السجن. لازم أدلة أتعصم إزاي يكسر كبريائي ويمنعني من تحقيق مرادي حتى لو كان منه.
خليفة خصر وخاء لما عندك سبحان الله العظيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن يوسف مرين وصف بهذا قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يشتغل خالد بقدر الله يشتغل خالد وبيت زلمة حبيبه وتتحداه زوجته ركبه يروح يسأل يوسف لا يملك أداه قوم قوم إذا كانت هي الحكمة دي وهي الوزارة هي اللي وش هي سألت منه فلم يكن أمامه إلا الذي الله عز وجل حين هددته بالسجن تمنس قال رب السجن أحب إلي مما دعوني إليه وإلا فاصرف عنه كيدهن لأن أنا ما بديش كده لوحدها لأصبحت حرب ضروس عليه من كل النساء كل واحد عايزه وإلا فاصرف عني ما قالش كيدهن قال كيدهن أصب إليهن وأكن من الجنة لله لو مثل كل لو تمنى غير هذا لكان لو تمنى ربنا يبقى ولا يديك لكن تمنى السجن مع شدة الضغط عليه والحرب المعلن عليه من السؤال تمنى السجن عشان يبعد عن السؤال وشبه هذا تعرفه بس إن السجن أهو ما حرب السؤال ابن أهول من حرب النساء فبسط القول أن راح المعركة قد يديرها النساء ولذا جاء الوصف هنا مخصصا للنساء بعد ذكر الرجال الداخل تحته النساء فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض اللي عجينا دلوقتي في آية المؤمنين قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فذكر في حق المؤمنين الولاية وذكر في حق المنافقين من التبعدية والفرق بين كبير إن الإنسان يبقى مستقل لا يحكمه إلا ربه وولاؤه وحبه من شاءه طاعة ربه وبين أن الإنسان يفقد استقلاليته فيصبح جزء من حياته يديره له غيره المنافق هذا واقع بعضهم من بعض كأن بعضنا صار يديره غيره وبعض غيرنا صرنا نديره سامة التصور العجيب ده ها؟ يعني المؤمن هتلاقي حياته كلها بيديرها له رب علاقته بالغير علاقة ولاية بيحب إن ربنا أذنه حبه ويكره ربنا أذنه كرهه يبقى أصبح تأثير الغير عليه في إيه في الحب والبغض بس والمحرك له رب والحامل لهذا التحريك نفسه وقلبه وإيمان المنافق لا المنافق بيفقد جزء من التحكم في نفسه فبعض الأمور هو الذي يديرها لنفسه عن نفسه والبعض الآخر في حياته تلاقي عادة معينة حكم فيها فلان واحد عمل كذا حاضر وسلوك ثاني حكم واحد تاني فكأن بعضه صار بعض غيره يبقى صار المتحكم فيه غير مش هو وهو نفسه هتلاقيه متحكم في التاني ده في حته تانية غير اللي هو متحكم فيه واضح هذا التصور وهذا معنى بعضهم من بعض
يعني مفهومش راجل يحكم نفسه، لكن هتلاقي كل واحد متسلط في جزء معين والذي يحكم فيه الغير. واضح دي؟ تعبير عجيب، بعضهم من بعض. شوف وصف رب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فتلاقي بعض الرجاله اللي بيدير لهم جزء من حياتهم النسوان، والنسوان جزء من حياتهم بيدير الرجال. في الحته دي يعمل راجل ويتعمل امراه تسمع كلام، في الحته التانيه يسلم، ما كله مسلم، يدير حياته محوري وشغالين على هذا الحال. عشان كل واحد فينا يحسبها ويراجع نفسه، هل هو لله ولا بعضه لله وبعضه لغيره؟ حتى خطيره اخوانا، خطيره جدا. وللاسف الشديد لو كل واحد فينا استرجع حياته هيلاقي في حتت كده هو لا يديرها من نفسه البته طوال حياته، لكن يديرها لها غيره. تلاقي امه حكمها في حته، ومراته حكمها في حته، وخالته حكمها في حته، وعمه حكمه في حته، وجاره حكمه في حته، ورئيسه في عمله حكمه في حته، ما يقدرش يفلفص فيه. مش حكم الله فين هو التزم به؟ يبقى ادى هذا الامر لله، وان وافق عمه وافق خاله وافق امه لموضوع ذلك. لكن علاقته بامه علاقه ايه؟ ولايه، مش علاقه بعض بعضيه. علاقته بمراته ايه؟ علاقه ولايه، بيحبها لله عشان زوجته طاعه لله. يوم ما تعصي او هتخالف او هتطلب منه ما فيه يخالف سيأبى عليه ذلك. تفرق كتير قوي. فهذا دأب أهل المدينة. واضح الموضوع الأولاني؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، سبحان الله، بعضهم من بعض. ما قالش بعضهم شبه بعض. طبعا شيخ صرفها صرفها طريفة جدا، قال كتشابه أبعاد الشيء الواحد. هتلاقي لحمتك الدم الدرج في إيدك اليمين زي الدم الدرج الشمال، ده إيش بيدك؟ أنا دي إيده دي. فعايز يقول إن إيه؟ بيلقموا بعض كلهم. فتحس إن السلوك ده هو السلوك ده هو السلوك ده، حتى صارت أبعادهم شبه بعض. فتتوقع ردة الفعل، ولو عملت مع الناس دول كذا فلان هيرد بكذا وفلان هيرد بكذا وفلان هيرد بكذا، هتلاقي المنافقين كلهم ردهم واحد، بعضهم من بعض. وضحت؟ تشابهت أبعادهم كأبعاد الشخص، مش كل واحد فيهم مستقل لوحده، بني آدم لوحده وليه فكر وليه نظام في حياته. هتلاقي الكلام ده في حتت معانا بس، حتت تانية هو فيها بلاط ومسلم القيادة فيه. واضح هذا المعنى؟ المنافق كل واحد فينا يحاول يراجع نفسه خلية، لأن هذا باب خطير، والتسليم فيه جريمة تضعف الإيمان في القلوب، بل ستدفع بالنفاق دفعا الى القلوب.
حتى لو
تحصل المقهور بيبقى متبرم ومتمرد. اذا استمر التبرم والتمرد لغايه ما ينزع القهر او الضروره فيرجع للاصل الاول، يخرج من دائره الحكم بتاعه ده، اسمه حكم ضروره، عارض بالنسبه له لكن هو به غير راضي. وذلك لفظ الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم المنكرات التي تحصل، قال فمن برئ فقد سلم، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي يتابع. المصيبه ان ساعه القهر يرضى بالخطا ويتابع فيه، بحيث لو رفعت عنه الضروره تلاقيه ماشي على الخطا لوحده من غير ما يبقى فيه الضغط. لكن لو لسه متبرم ومتمرد على هذا الاضطرار وعلى هذا القهر، ساعة ما يرفع عنه القهر لحظة هيرجع لأصله وهو الاعتصام بحق ربه. وضحت؟ تفرق كثير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ده الموضوع الأول. وضح؟ ثم تسوق الآية لنا موضوع ثاني، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. طبعا أي إنسان له عنده أبصار، لكن في أبصار ليتميز فيها الإنسان.